إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو اللقاء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى في تأملات أخلاقية في حادثة الإفك. أذكر سريعا برؤوس الموضوعات التي تكلمنا فيها في الحلقتين السابقتين. فتكلمنا عن الابتلاء، وأن حادثة الإفك من الابتلاء الشديد الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضت له أم المؤمنين عائشة وأبواها والمجتمع وصفوان والمجتمع المسلم بكامله. ثم تكلمنا عن منهج التلقي، وأن الشرع وضع ضوابط في كيفية تلقي الأخبار وفي كيفية أداء الأخبار. ثم تكلمنا عن المنافقين، ورأينا أحوال المنافقين لنضع سياقا لكلامهم بعد ذلك في حادثة الإفك، لنرى أن كلامهم في أم المؤمنين عائشة هو ليس بمستغرب، إذ أنهم على هذا الحال وهذا الشأن حسب السياق الذي وضعنا. ثم تكلمنا عن أم المؤمنين عائشة وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وعن محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت مغلوبة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهي التي خالطت أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وخالطته في ليله وفي نهاره وفي كل أحواله. ومن خالط النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على محبته، حتى وصل بها الأمر كما رأينا في الحلقة السابقة أنها لما اشتدت عليها الغيرة تمنت أن تلدغ حية أو عقرب عندما وضعت رجليها في الإزخر، ولأنها غارت على النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن بعض فضلها وعن بعض علمها، وأنها كانت كما قال مسروق رضي الله كما قال مسروق رحمه الله، أنها كان يرجع إليها أكابر الصحابة في كثير من المسائل حتى في الفرائض في المواريث. ورأينا أيضا عروة وهو يزكي علمها، وأنه صاحبها ابن أختها صاحبها فرآها تعلم في القرآن وفي السنة وفي كل الأمور، وفي الشعر وفي النثر حتى في الطب كما رأينا في الحلقة السابقة. والزهري يرحمه الله محمد بن شهاب يقول: لو وضع علم أم المؤمنين وعلم نساء الأمة لكان علم أم المؤمنين أفضل. وكذلك أيضا الشعبي يرحمه الله لما قال عن عائشة رضي الله عنها إنها كانت تحفظ نحو 1000 بيت للبيد، قال: وكان يتعجب من فقهها وعلمها ويقول: ما بالكم بأدب النبوة أو بأدب بيت النبوة. وعائشة رضي الله عنها أكثر راوية من النساء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفع الله تعالى بها الأمة، يعني أيما نفع. عائشة رضي الله عنها كانت زاهدة، كانت ورعة، كانت تقية، فما يأتيها من مال فإنها تنفق وتتصدق بهذا المال أو تهديه. فلما أرسل إليها عروة، أرسل إليها ابن الزبير عروة مالا كثيرا، أو عبد الله لا أتذكر، ابن الزبير لما أرسل إليها مالا كثيرا في غرارتين يصل إلى 100,000، فإنها أخذت تقسم هذا المال على فقراء المسلمين وعلى مستحقيه بطبق حتى أنهت عليه كله. ولما كانت صائمة، فلما جاء موعد الإفطار قالت لها جاريتها أنه لا يوجد طعام، وقالت لها أكنت ادخرت درهما لنشتري به لحما، درهما واحدا. فقالت لها أم المؤمنين عائشة لو كنت ذكرتيني لكنت فعلت. ولما أرسل إليها معاوية رضي الله عنه قلادة سمينة تصل إلى 100,000 أيضا، فإنها بدلا من أن تتزين بها فإنها قسمتها ما بين أمهات المؤمنين. كانت صوامة تصوم كثيرا وتسرد الصيام، وكانت قوامة، وكانت تقية ورعة رضي الله عنها. استمر حبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وحب رسول الله لها صلى الله عليه وسلم حتى وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين من حديثها عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفقد، كان هذا في مرض موته، استبطاء ليوم عائشة، يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا. استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. نعم بعد ذلك أمهات المؤمنين سمحنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة في حجرتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان استبطاء ليوم عائشة لمحبته لها، يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، حتى كان يوم عائشة فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقول أم عائشة ما بين سحري ونحري، أي ما بين عنقي وبين صدري. وفي عند الإمام أحمد أن عبد الرحمن رضي الله عنه ابن أبي بكر، ده أخو عائشة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته في اللحظات الأخيرة من وفاته، وكان ممسكا بسواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك فتقول أم عائشة فظننت أنه يريده، ظنت هنا أي تيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد هذا السواك، فأخذته من عبد الرحمن وطرته وطيبته ونفضته ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، أخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستن به كأحسن ما رأته يستاك، أي تسوك به صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه في الجملة الأخيرة في هذا الحديث وبنحو عند البخاري أنها قالت الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر حياته أو قبل مماته عليه الصلاة والسلام. فهي تحمد الله تعالى أن الله جعل ريقها هو آخر ما يعني يكون في فم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها طيبت هذا السواك بريقها. هذا الحب ثم بعد ذلك لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ظلت عائشة رضي الله عنها حزينة على موت النبي عليه الصلاة والسلام وأن لها ألا تحزن. كيف لا تحزن رضي الله عنها؟ فكانت تتمثل دائما ببيت شعر للبيد يقول فيه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم أي في رعايتهم بينهم وفي رعايتهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. غريبة تشعر أنها غريبة بين غرباء. فكانت عائشة رضي الله عنها تتمثل بهذا البيت للبيد، ونحن ذكرنا أنها كانت تحفظ الكثير من الشعر للبيد وحده، وكانت تحفظ نحو 1000 بيت. تتمثل بهذا البيت وتقول: يا ويح لبيد كيف قال هذا. هذا الحديث فيه نكتة حديثية سريعة كده، ما يسمى بالحديث المسلسل. حديث المسلسل الذي يرويه الراوي عن الراوي بصفة معينة أو بكلمة معينة أو بهيئة معينة، كأن يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام عندما يروي الحديث، فالصحابي يبتسم والتابعي يبتسم، هكذا حتى يخرج الحديث، فهذا يسمى بالحديث المسلسل. هذا الحديث الأثر عن أم المؤمنين عائشة، وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار، يقول عروة راوي الحديث عن أم المؤمنين عائشة: رحم الله عائشة، فكيف لو أدركت زماننا هذا. ويقول الزهري راوي الحديث عن عروة: رحم الله عروة، فكيف لو أدرك زماننا هذا. ويقول الزبيدي راوي الحديث عن الزهري: رحم الله الزهري، فكيف لو أدرك زماننا هذا. يظل هكذا كل راو يقول عن شيخه رحمه الله: فكيف لو أدرك زماننا هذا، حتى نصل إلى الطبري، وهناك رواة ما بين وبين الزبيدي، فيقول عن شيخه: رحم الله أحمد ابن المغيرة، فكيف لو أدرك زماننا هذا. ونحن بدورنا نقول عن الطبري الذي خرج هذا الحديث وخرجه غيره كعبد الرزاق، نقول: رحم الله الطبري، فكيف لو أدرك زماننا هذا. فأم المؤمنين عائشة ظلت على محبتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت هي مغلوبة على محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نتوقف وقفة في غاية الأهمية مع قوله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين لأهل التفسير فيها أقوال، أكثر أهل العلم على أنه المقصود بالخبيثات أي الأقوال، أقوال والكلمات، أي إن الكلمات الخبيثات تليق بالخبيثين من الناس، والعكس الكلمات الطيبات تليق بالطيبين من الناس. وهناك رأي آخر أن المقصود أو التفسير يعني أنه الأفعال أو الأعمال، أي إن الأعمال الخبيثة تليق بالخبثاء، والأعمال الطيبة تليق بالطيبين. وهناك قول ثالث أن المقصود المجانسة ما بين الناس، فالمرأة الخبيثة يتزوجها رجل خبيث، والرجل الخبيث يتزوج من امرأة خبيثة، والمرأة الطيبة يتزوجها رجل طيب، والرجل الطيب يتزوج امرأة طيبة. سنة الله سبحانه وتعالى في المجانسة فالطيور تقع على أشكالها فلا ترى غرابا يطير مع عصافير ولا ترى نسرا يطير مع غربان. فالطيور على أشكالها تقع، وهذه سنة لله سبحانه وتعالى، سنة الموائمة والمجانسة. لكن هذا القول يشكل عليه أننا نرى في دنيانا امرأة خبيثة تتزوج من رجل طيب، والعكس، ونرى امرأة طيبة تتزوج من رجل خبيث، ونرى طيبا يتزوج من طيبة، وطيب طيبة تتزوج من طيب. يشكل على هذا أننا نرى ذلك في دنيا الناس، فإما أن يكون الحكم أغلبيا، بمعنى هذا في الغالب أن الخبيث يتزوج من خبيثة والطيب يتزوج من طيبة. ثم هناك فارق، هذا الفارق نلتفت إليه، هو أنه فارق ما بين المعايشة وبين المجانسة والموائمة. المعايشة، قد يتزوج رجل طيب امرأة خبيثة فيتحملها من أجل الأبناء ومن أجل ما أنفق عليها ومن أجل غير ذلك، والعكس، قد تتزوج امرأة طيبة رجلا خبيثا فتتحمله أيضا من أجل الأبناء ومن أجل النفقة ومن أجل غير ذلك، لكن هذه معايشة وليست موائمة، فالأرواح لا تلتقي، إنما هي حياة والسلام. وهذا مصداقا لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو عند البخاري من رواية أم المؤمنين عائشة، وعند مسلم يرحمه الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها طباع واحدة، أخلاق واحدة، دين واحد، ائتلف كان الحب والود، وما تناكر تختلف الطباع تختلف الصفات، وما تناكر منها اختلف فكانت العداوة وكانت البغضاء. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. في مسند أبي يعلى بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنه كانت بمكة امرأة مزاحة، مزاحة يعني كثيرة المزاح، تدخل على النساء، نساء قريش بمكة، فتضحكهن، تدخل على نساء مكة فهي كثيرة المزاح فتضحك النساء. فلما هاجرت إلى المدينة فإنها نزلت على امرأة مثلها مزاحة، فلما علمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا فقالت: صدق حبي، أي صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرت الحديث: الأرواح جنود مجندة، تور على أشكالها تقع. هناك رواية أطول من هذه ذكرها الخرائطي في اعتلال القلوب، ذكر أن امرأة كانت كثيرة الضحك في مكة، تضحك النساء في مكة، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وسع الله عليه فإنها هاجرت إلى المدينة، فلما هاجرت إلى المدينة فإنها من بين النساء نزلت على امرأة كثيرة الضحك، كانت تضحك النساء أيضا في المدينة. فسبحان المؤلف بين القلوب المتشابهة والصفات المتشابهة، ف فنزلت عليها. فلما دخلت على أم المؤمنين عائشة سألتها: ما الذي جاء بك ولما قدمت؟ فقالت: جئت إليكم. فقالت: على من نزلت؟ قالت: على فلانة. هذه المرأة كثيرة الضحك. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعجبت وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. ودخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأل، فذكرت له أم المؤمنين عائشة القصة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا: الأرواح جنود مجندة، إلى آخر الحديث. فالطيور على أشكالها تقع. إذا نرى أن من رواة الحديث لما يروي هذا الحديث يقول: إنه لو دخل رجل تقي في مسجد وبه 100 من المنافقين وفيه رجل واحد تقي، فإن هذا الرجل التقي يميل إلى الآخر التقي مثله فيصاحبه ويلازمه. وكذلك الفضيل لما كان يروي هذا الحديث يقول: لا ترى صاحب سنة يوائم صاحب بدعة إلا إن كان من النفاق، يعني لا يماشي صاحب بدعة، صاحب سنة وصاحب بدعة يختلفان تماما، لا يلتقيان لا يلتقيان. فهذا صاحب السنة إذا صاحب صاحب بدعة فهذا يكون إما من باب المضاراة أو من باب النفاق. ثم لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة كما روت هي، فتقول حديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أريتك في المنام مرتين، يأتي بك الملك في سرقة من حرير، يقول: هذه زوجتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من الله يمضيه، إن يكن هذا من الله يمضيه. فهي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زوج، معذرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج نبيه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة. عند الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآها 3 ليال، يأتي الملك في سرقة من حرير، القطعة من حرير فاخر أبيض ملفوفة فيها أم المؤمنين عائشة، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه زوجتك، فأكشف عن وجهك، أكشف عن وجه هذه المرأة فإذا أنت هي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن هذا من الله يمضيه. هل هذا شك من النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا التي رآها هي من الله؟ لا، ليست شكا، فإن رؤيا الأنبياء حق. ورد عن الصحابة أن رؤيا الأنبياء وحي، كابن عباس عند الترمذي قال إن رؤيا الأنبياء وحي، فرؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشك في قوله لما قال: إن يك هذا من الله يمضيه، لكن العلماء خرجوا ذلك تخريجات، يعني على عدة معاني. من هذا إن يقول: إن تكن الرؤيا على حقيقتها لا تحتاج إلى تعبير، لأن من الرؤى يحتاج إلى تفسير وإلى تعبير. إن تكن هذه الرؤيا على حقيقتها على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير فإنها ستكون زوجتي، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هذه ستكون زوجته في الدنيا أم زوجته في الجنة، أو هذا كما يقول البلاغيون من تجاهل العارف، هذا يعني من البديع من تجاهل العارف. شاهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة، فكيف يزوج أطيب خلق الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض، صاحب الكوثر، صاحب الوسيلة، صاحب الشفاعة العظمى، أول من يحرك حلق الجنة، سيد ولد آدم ولا فخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يزوجه ربه تعالى من امرأة خبيثة وهو القائل في كتابه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين؟ فهل ربك سبحانه وتعالى يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة وهي ليست طيبة؟ هذا من المستحيل ولا يتصور من الناحية الشرعية ولا يتصور من الناحية العقلية. فهي طيبة، ابنة طيب وطيبة، وزوجها الله سبحانه وتعالى لطيب. فمن المستحيل، الإنسان لا يتخيل أبدا أن الله سبحانه وتعالى يرى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا يومين ليلتين أو ثلاثة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت عنه أمنا عائشة، ومع ذلك فإنها لا تكون طيبة بل هي من أطيب النساء رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة ربنا سبحانه وتعالى لما زوج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة فإنه كان يعوضه عن فقده لخديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. أريد أيضا أن أتوقف عند ابن سلول. نحن توقفنا عند المنافقين، لكن حتما لابد أن نتوقف عند ابن سلول، فهو الذي تولى بداية وكبر هذه المقولة الكاذبة المختلقة المصنوعة. فلابد أن نتوقف عند عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول ينسب إلى أبيه وهو أبي، وينسب إلى أمه وهي سلول، وهناك أقوال أخرى في المسألة. والعرب كانوا ينسبون الرجل إلى أبيه وإلى أمه إذا كانت أمه لها مكان، لها وجاهة، امرأة شريفة أو مشهورة، فكان ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه. عبد الله بن أبي بن سلول له قصة. هذه القصة نحن نعلم أن الحروب كانت مستعرة دائما ما بين الأوس والخزرج، حتى كانت حرب بعاث وهي آخر الحروب التي بينهم استمرت لنحو 70 سنة، ولم يتفق الأوس والخزرج أكبر قبيلتين في المدينة على رجل واحد. فلما يرشحون رجلا، الأوس ترشح رجلا يرفضه الخزرج، الخزرج يرشحون رجلا ترفضه الأوس. أبي بن سلول استطاع بالمال وبالدهاء وبالمكر وبالخديعة وبغير ذلك أن يجعل الأوس والخزرج يتفقون لأول مرة على أن يكون ابن سلول هو الملك المتوج على المدينة، على يثرب، قبل يثرب اسمها قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأول مرة يتفقون على ابن سلول، واتفقوا وتعاهدوا على ذلك، وحان الوقت لتعيينه ملكا متوجا، ملكا متوجا على المدينة. وكان النساء يرصعن التاج الذي سيلبسه بالجواهر، يعني المسألة خلاص كانت قاب قوسين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فانقلبت الأمور وتغيرت.
فظل ابن سلول على كراهيته وعلى مقته وعلى حقده للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، استمر على ذلك حتى مات بذلك. نحن ذكرنا أنه كان في بداية الأمر قبل بدر يعلن كفره صراحة، لكن بعد بدر فإنه أعلن الإسلام تقية وأبطن الكفر والعياذ بالله في قلبه. استمر على ذلك وهو رأس المنافقين ينتظر كل شاردة تقع وكل واردة تكون حتى يطعن في المسلمين ويثير بينهم الأراجيف. وما مثل ابن سلول إلا كمثل إبليس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبليس بأن أظهر مكنون ما في قلبه لما أمره أن يسجد مع الملائكة لآدم عليه السلام سجود تحية وليس سجود تعظيم، لأن سجود تعظيم لله سبحانه وتعالى فقط، سجود تحية هذا كان في الشرائع السابقة. فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم وكان معهم إبليس، وهو ليس من الملائكة ولكن هو من الجن، فأبى أن يسجد لآدم عليه السلام وظهر كبره وترفعه ورفض أن يسجد لآدم، وظل على عداوته لآدم وذريته من يومها إلى قيام الساعة، فهلك بسبب الكبر وكذلك وحب الرئاسة. وكذلك أيضا فإن ابن سلول هلك بسبب الكبر وبسبب حب الرئاسة، فإنه لما وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الملك والرئاسة، وهذه نبوة، هذه هي النبوة، فإنه أبطن الكفر في قلبه وظل يعمل على شق صف المسلمين. وما من أمر وقع في المدينة إلا كان بسبب ابن سلول، لكنه كان يمتلك الدهاء والمكر والخداع بحيث لا يثبت عليه شيء. ونحن رأينا كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين، ذكرناه في الحلقة السابقة، أنه في غزوة بني المصطلق لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل، فإنه أقسم وصدقه أصدقاؤه على أنه لم يقل هذا الكلام حتى نزل تصديق زيد بن أرقم في من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأبي بن سلول لا تتعجب منه أو من فعله لما يقع في عرض أم المؤمنين عائشة، هو كانت يعني يمتهن من ضمن المهن مهنة أن يجعل الجواري الإماء يزنين يكرهن على الزنا مقابل المال، فليس بعجيب عنه أن يتكلم في الزنا وأن يتكلم في الأعراض، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم وغيره أنه كانت هناك فتاة لأبي بن سلول تسمى اسمها مسيكة، وأخرى فتاة أخرى اسمها أميمة، مسيكة وأميمة من الإماء، فكان يكرههن على البغاء، يعني يرسل الفتاتين من أجل أن يزنين مع الرجال ويأتينه بالمال، هذه أخلاق فاسدة، يأتينه بالمال، فشكت أي الفتاتان ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. فهو كان يسرح الفتيات في الخيمات صاحبات خيمات ذات الرايات الحمر من أجل الزنا، من أجل أن يأتينه بالمال، فهذا ليس بمستغرب على أخلاق هذه التي ضم كل ما قلناه عن المنافقين إليه، وعصب كل جنايات المنافقين به، لأنه كان الرأس وكان المدبر، إضافة لما ذكرناه من حب الرياسة ومن حب الجاه الذي أضاعه في الدنيا وأضاعه في الآخرة. ثمة مسار آخر أيضا هام، ونحن نمشي في مسارات تؤدي في النهاية إلى نتيجة طبيعية، أن لا يستغرب من هؤلاء أن يتكلموا في أرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اليهود عليهم لعنة الله، اليهود كانوا مضطهدين في أوطانهم، وهم متفرقون ومتشتتون في سائر أنحاء الأرض، فكانوا يضطهدون في بلادهم وأوطانهم، فلما زاد الاضطهاد عليهم فإنهم قالوا فلنهاجر من هذه البلاد إلى يثرب إلى المدينة، فجاءوا في هيئة قبائل إلى المدينة واستوطنوها في أربع قبائل كبار: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وخيبر. سكنوا المدينة. لماذا اختاروا المدينة؟ اختاروها لأنهم يعلمون من كتبهم من التوراة أن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيأتي في أرض ذات نخيل، يعني فيها نخيل كثير، فنظروا في الجزيرة العربية فوجدوا، وسيكون في الجزيرة، أن أكثر أرض بها نخيل وتعتمد على زراعة التمر هي المدينة، فجاءوا فاستوطنوا المدينة على أمل أن يأتي زمان النبي الخاتم. هم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام، لأن كل الأنبياء من بعد إسحاق كلهم جميعا من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام، كل أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل هذا هو اسم يعقوب عليه السلام، إسرائيل يعني عبد الله، فكل الأنبياء من نسل إسحاق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل أولا، ثم من هاجر المصرية، ثم رزقه بإسحاق من سارة. فكان اليهود يظنون أنه طالما أن كل الأنبياء من نسل إسحاق ويعقوب فإن النبي الخاتم سيكون أيضا من نسل إسحاق ويعقوب، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، مفاجأة بالنسبة لليهود، أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، ليس من نسل إسحاق عليه السلام. فكانت هذه مفاجأة. اليهود يعرفون جيدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، فالإنسان لا يخطئ أبدا في أبنائه. فكذلك اليهود كانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون اسمه وصفته ومبعثه وزمانه ومكانه، يعلمون ذلك جيدا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله عنهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن، مصدق لما معهم من خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرفونه جيدا كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يقولون، يتوعدون الأوس والخزرج الكفار على أن زمان النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام قد اقترب، وإنه سيأتي ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يستفتحون، أو يستفتحون بمعنى آخر عند المفسرين أنهم كانوا إذا دعوا الله سبحانه وتعالى يستفتحون، فيقولون يا رب انصرنا على الكافرين بأننا هاجرنا من بلادنا إلى هذه الأرض الغريبة من أجل أن نتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان اليهود عليهم لعنة الله يعرفون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون صفاته معرفة يقينية. فلما حدثت المفاجأة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل عليه السلام، فإنهم صدوا عنه وصدوا عن دعوته ووقفوا لدعوته بالمرصاد، وأخذوا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، والقليل القليل منهم هو الذي آمن إيمانا حقيقيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعلم أن هناك علاقة ما بين اليهود وما بين المنافقين، وعلى رأسهم ابن سلول زعيم المنافقين، لأنهم كانوا إذا لقوا كما قال الله سبحانه وتعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فكانوا مستهزئون إنما نحن مستهزئون، فكانوا شياطينهم هؤلاء هم رؤوس اليهود كما ورد ذلك عن ابن عباس. فكان المنافقون إذا لقوا المؤمنين والمسلمين تقية وخداعا ورياء واستهزاء، فكانوا يقولون إنا معكم، ولما يذهبون إلى شياطينهم رؤساء اليهود فيقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون. رؤساء اليهود ككعب بن الأشرف كانوا يعلمون المنافقين كيف يفرقون صف المسلمين، لأن الوقوع في الأعراض هذه صناعة يهودية، صناعة يهودية منذ أن جاء اليهود وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أعراض استغلال المرأة، فتنة الناس بالمرأة، تعرية المرأة، كل هذا من صناعة اليهود، وصدروا هذا للأسف إلى العالم بأجمعه وبكامله. فصناعة الوقوع في الأعراض هذه صناعة يهودية، هم الذين علموا المنافقين الكلام والخوض في الأعراض، لأن العربي الحر لا يقع في الأعراض، لا يقع في الأعراض. إذا تقول هند رضي الله عنها أو تزني الحرة، ويقول أبو بكر رضي الله عنه وسيأتي بإذن الله يقول والله ما تهمنا بهذا لا في جاهلية ولا في إسلام. فالكلام في الأعراض والخوض في الأعراض هذه صناعة يهودية. وكعب بن الأشرف عليه لعنة الله كان يكتب شعرا يخوض في أعراض النساء ويخوض في أعراض المسلمات. إذن هناك علاقة وثيقة ما بين اليهود وما بين المنافقين في إثارة الفتن وإثارة الشبهات والشكوك، والخوض في الأعراض ما بين اليهود وما بين ابن سلول. ونحن رأينا كيف توسط ابن سلول اليهود بني قينقاع، وكيف أرسل إلى يهود بني النضير أنهم معهم كما بينا ذلك من قبل. فكان حليفا لليهود وكان يخطب ود اليهود ويقول أنا رجل أخشى الدوائر. كل هذه مسارات نمشي فيها من أجل أن نصل إلى قصة الإفك وإلى حديث الإفك. أم المؤمنين عائشة الراوية لقصة الإفك، وقصة الإفك كما سبق أن بينا أنها وقعت في غزوة بني المصطلق، المريسيع اسم آخر لها، في على خلاف بين العلماء في العام الرابع أو العام الخامس أو العام السادس، وقلنا إن ابن القيم وغيره رجح أنها في العام الخامس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب يعني ذكرها ابن القيم وذكرها الحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء. في هذه الغزوة نحن ذكرنا أنه حدث أمران: الأمر الأول إثارة الفتنة في مسألة الماء، ومقولة ابن سلول التي أشرنا إليها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. الأمر الثاني وهو الذي نحن بصدده هو الكلام في حديث الإفك، في حادثة الإفك. حديث الإفك حديث طويل رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواية مسلم أكمل وأتم، لأنه كما نعلم الإمام البخاري يقطع الحديث في مواطن كثيرة من أجل استخراج الفوائد الفقهية، لكن رواية مسلم أكمل وأتم. رواه يعني بسند البخاري وبسند مسلم إلى رواه ابن شهاب، ابن شهاب الزهري جبل الحفظ والإتقان، وهو جمع بين روايات أربعة من ثقات التابعين: سعيد بن المسيب، هو ابن المسيب، ابن المسيب أو المسيب على ضبطين، ولهذا قصة ربما نذكرها بعد ذلك، وعروة ابن الزبير، وعلقمة ابن أبي وقاص، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، أربعة من أجلاء التابعين. محمد بن شهاب الزهري سمع الحديث من كل واحد من هؤلاء الأربعة ثم ضم الروايات إلى بعضها البعض، وهذا يبين لنا جواز ضم الروايات إلى بعضها البعض طالما الروايات هي عن ثقات. والذي يحدث هو جبل حفظ، حتى قال يعني العلماء إن الحديث الذي لا يعرفه محمد بن شهاب الزهري ليس بحديث. والأربعة الذين تحمل عنهم محمد بن شهاب الزهري حديث الإف أربعة من ثقات التابعين رحمهم الله جميعا. حديث طويل، أنا سأورد منه ما يعني يخص المسألة التي أتكلم فيها. في هذا الحديث أمنا عائشة تروي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يخرج في سفر فإنه يقرع بين نسائه، يجري قرعة بين أمهات المؤمنين من أجل تحقيق العدل بين أمهات المؤمنين، فأيتهن خرج سهمها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بها في سفره، فوقع سهمها أي سهم عائشة في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق. قالت: وكان ذلك بعد نزول الحجاب، بعد نزول آيات الحجاب، فكنا في مسيرنا أرحل أو يرحل الهودج، على الهودج ما يوضع على الناقة، هو له ستائر من أربعة أركان ويوضع على الأرض كغرفة كده مستقلة زي الحنطور كده، فلكن هو كان يوضع على الأرض ثم يرفعه الرهط من الرجال مجموعة دون العشرة، فالمرأة تدخل فيه ثم يرفع ويوضع على الناقة. فكانت أم المؤمنين عائشة في أثناء المسير يرحلها الرجال بعد أن تدخل هودجها على الناقة، ولما يصلون إلى المكان فإنهم ينزلون هذا الهودج على الأرض ولا ينظرون إليه، وبعد ذلك أم المؤمنين عائشة تذهب إلى خيمتها أو إلى خيمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته وعاد صلى الله عليه وسلم، فلما دنونا من المدينة آذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، يعني أعلن الناس الصحابة رضي الله عنهم أنهم سيرحلون في ذات ليلة بالليل. فأم المؤمنين عائشة لما سمعت أن الرحيل قد أزف فإنها ذهبت لقضاء بعض شأنها، لتقضي حاجتها بعيدا بالطبع عن أعين الجيش فابتعدت عن الجيش حتى قضت بعض شأنها ثم عادت. فلما عادت إلى الهودج لتركب فيه ويحمله الرجال فإنها لمست صدرها فوجدت عقدا لها من جزع ظفار، أي من عقيق ظفار، ده اسم بلد في اليمن. لمست عقدها على صدرها فوجدت هذا العقد قد انقطع، فعادت تبحث عن هذا العقد. من المؤكد أن أم المؤمنين عائشة كانت تحمل ذكريات لهذا العقد، من المؤكد، كعقد فاطمة الذي أشرنا إليه قبل ذلك لما خديجة رضي الله عنها أعطت فاطمة رضي الله عنها عقدها هدية لها، وكيف رق النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العقد لما رآه أرسلته فاطمة لفداء زوجها. فرق المعذرة، فمن المؤكد أنها تحمل ذكريات لهذا العقد، فعادت إلى المكان الذي ذهبت إليه تبحث في أثناء الطريق، وهذا شيء طبيعي، تبحث في أثناء الطريق تلتمس عقدها حتى غابت وعادت وجدت العقد. فلما عادت وقد تأخرت قليلا في البحث عن العقد فإنها وجدت الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام قد تحركوا، ولم تجد داعيا ولا مجيبا ولم تجد أحدا في هذا المكان، فجلست في مكانها وهي تظن، أي تتيقن هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتقدها وأنه سيرسل إليها جماعة يأتون بها رضي الله عنها. حديث الإفك، توقفنا عند فقد أم المؤمنين رضي الله عنها لعقدها، وسنرى إذا قدر الله لنا في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين مسألة العقد، وكيف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها مرتين ودلالات ذلك، كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.